ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرحب بفضيلة الشيخ ياسين ششار حفظه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الثلاثاء 11 من شهر رجب لعام 37 و400 بعد الألف للهجرة، ليشارك معنا في دورة الطيب العقب الثانية بمحاضرة بعنوان أسباب الانتكاسة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أحمد ربي سبحانه تبارك وتعالى على ما أولى به من نعم، ومن تلك المنن والنعم الالتقاء والاجتماع بهذه الوجوه الطيبة في هذه البلدة الطيبة، لأجلس وإياكم على مائدة الكتاب والسنة، ولنتدارس ما تعلق بهذا الشرع الحنيف والدين القويم. والأمة أحوج ما تكون في هذه الأزمان إلى رجوع صادق إلى الكتاب والسنة، وإلى فهم سلف هذه الأمة، وهي أحوج ما تكون إلى التأمل والتدبر والعمل الذي يتبع ذلك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ما أحوجنا في هذه الأزمنة إلى أن نتعلم وأن نتدارس، وأن يذكر بعضنا بعضا بما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يوصي بعضنا بعضا بسبيل الاستقامة والثبات على الدين. فأحمد ربي سبحانه تبارك وتعالى على هذه المنة، وأشكره جل وعلا على هذه المنة، وأسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الإقامة من مدير وكل من كان معه في تسيير هذه الإقامة، أسأل الله لهم سبحانه تبارك وتعالى التوفيق والسداد، أن يعينهم على كل خير وأن يحفظهم وأزواجهم وذريتهم سبحانه جل وعلا. ولا يشك العاقل في أن هذا التسهيل والتيسير مما فيه مصلحة البلاد والعباد، مما فيه مصلحة هذه الأمة حتى لا تصير إلى الهاوية ولا تنحرف ذات اليمين وذات الشمال، حتى تبقى على الجادة وعلى الصراط المستقيم، على ما أمر به سبحانه تبارك وتعالى كما في قوله جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى ذلك الرسم البياني الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذ خط لأصحابه خطا مستقيما، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونحمده سبحانه تبارك وتعالى على منة الاستقامة على السنة، فهو المحمود وحده سبحانه دون ما سواه. سلوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى من واسع عطائه ومزيدا من فضله وامتنانه سبحانه، واشكروه على ذلك، فهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم وأسهم من الطلبة في حصول هذه اللقاءات مع كوكبة من مشايخ الجزائر. والأخ المقدم يقول: فضيلة الشيخ، الفضيلة في دار الفضيلة إن شاء الله تعالى، حيث المشايخ الكرام، حيث أولئك العلماء الأعلام الذين بحمد الله رب العالمين قطعوا شوطا عظيما في الدفاع عن ثوابت الأمة وعن العقيدة الزكية وعن منهج الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في سبيل ثبات هذا البلد العزيز ضد تلك السهام المسمومة التي تطال جسد هذه الأمة والتي تريد أن تفسد في هذا البلد وأن تزيد من جراحاته. فهم بمثابة إن شاء الله تعالى ذلك الدواء إذا ما وجدت هذه الجراحات بما حباهم الله تعالى به من العلم النافع، وحباهم سبحانه تبارك وتعالى من التجربة العظيمة في ميدان الإصلاح. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يعلي مقامهم وأن يجعلهم شوكة في حلوق أهل البدع الذين يريدون الإساءة إلى أمتنا وإلى ديننا وإلى عقيدتنا ومنهجنا. منة الله تعالى علينا بالإسلام عظيمة، ومنته علينا بالاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم منة عظيمة ينبغي شكرانها وعدم كفرانها. وإذا تأملت في آية من كتاب الله عز وجل حيث يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. انظر إلى هذه التزكية والتصفية والتنقية التي تحصل لعقائد الناس وأفهام الناس وقلوب الناس، حيث الاستقامة على العقيدة الزكية والمنهج الطيب المبارك وعلى العبادة المرضية والأخلاق والسمت الصالح. فلولا فضله سبحانه علينا جميعا ما كان لأحدنا أن يكون على الإسلام ولا على منهج رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينبغي للعبد أن يشكر ربه عليه نعمة الاستقامة على ذلك، نعمة الاستقامة على الإسلام والاستقامة على سنة المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام. فكم من إنسان تراه يعتز بانتسابه إلى أمة الإسلام وهو يأتي بما يناقض هذا الدين ويعارض سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، والنماذج في هذا كثيرة أحسن الله إليكم. وحسبي في هذه المقدمة أن أنفع نفسي وإياكم بهذه الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى التي خلاصتها الاستقامة على الشرع لمن أحب سبيل النجاة والثبات على منهاج الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، والديمومة على صراط ربنا المستقيم سبحانه تبارك وتعالى على الرغم من تقلب الأحوال وكثرة الفتن وتلاطم أمواجها أحسن الله إليكم. الإنسان وهو يعيش في هذه النعم ويتقلب في هذه المنن تعترضه عقبات وتكتنفه الصعوبات وتختلف أحواله وتضطرب أموره، مما يؤدي به أحسن الله إليكم في كثير من الأحيان إلى الضعف وقلة الإيمان وضعفه، وهو في هذا كله يحتاج إلى المصارعة ويحتاج إلى المقاومة ويحتاج إلى علو الهمة في الثبات على الحق العظيم. تختلف الأحوال وتهجم الملذات وتداخلك الشبهات، فيجد الإنسان ضعفا في سيره إلى علام الغيوب وتقهقرا وتراجعا في خطواته. كل ذلك من هذه الأعداء التي اجتمعت علينا من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والرفقة السيئة وحب هذه الدنيا. هؤلاء الأعداء الذين اجتمعوا أحسن الله ليكم، والمقصود أن ينقطع سيرك إلى علام الغيوب أو أن يضعف سيرك إليه سبحانه تبارك وتعالى، فكن أحسن الله إليك دائما المراقبة لله، دائما المطاوعة لأمره، دائما المراقبة لحدوده سبحانه تبارك وتعالى، ملازما لجماعة الحق، ثابتا على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. دل واقعنا المرير على أن الإنسان إذا وضع خطواته الأولى على سبيل الاستقامة فإنه يجد حلاوة ما بعدها حلاوة، وسكينة ما بعدها سكينة، وطمأنينة ما بعدها طمأنينة. تذكر أيامك الأولى أحسن الله إليك لتجد هذه الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ومرت الأيام والسنوات فصار الإنسان لا يجد تلك الحلاوة. لما وضع خطوته الأولى في سبيل الاستقامة والتدين كان يجد شوقا إلى قيام الليل وتتوق نفسه إلى مجالس الصالحين وتميل نفسه إلى كثرة التعبد من الصيام وغيرها من العبادات والطاعات والقربات وقراءة القرآن. ومرت الأيام بل والسنوات فأخذ الضعف يداخل هذه القلوب، فصار له حيزا ومكانا في هذه القلوب، حتى صار الناس أو المسلم والمستقيم يشتكي من ضعف السير إلى الله عز وجل وانقطاع في بعض الأحايين. تأمل أين هي تلك الحلاوة؟ وأين ذلك الإحساس وتلك اللذة التي كنا نجدها في بداية السير إلى الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الإيمان له حلاوته وله طعمه، أحسن الله إليكم. جاء في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان يرتفع من صاحبه ويقوى من صاحبه ويسمو من صاحبه حتى يصل إلى الكمال، ويجد العبد لهذا الإيمان حلاوة ما بعدها حلاوة، كما يجد الآكل للطعام حلاوة الطعام. حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بهذه القلوب، كما أن الطعام والشراب يذاق بالفم. فكما أن قال: فالإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب هو غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الأجساد لا تجد حلاوة الطعام إلا عند صحتها، فكذلكم هذه القلوب لا تجد حلاوة الإيمان إلا إذا سلمت من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. وصدق رحمه الله تعالى. كم مرة يلازم العبد الفراش تشتد عليه الآلام وتعرض عليه أصناف الطعام التي كان يشتهيها فلا يميل إليها، أصناف الأشرب التي كان يحبها فلا يميل إليها. لماذا؟ لأنه مريض في بدنه وجسده، وهو بذلك لن يجد لهذا الطعام الذي كان يشتهيه وتتوق نفسه إلى تذوقه، لا يجد له حلاوة. فكذلكم هذه القلوب لا تجد حلاوة الإيمان إلا إذا سلمت من الشهوات المحرمة والأهواء المضلة، أي إلا إذا سلمت من الشهوات والشبهات التي ذكرها ابن عباس في رسم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هي سبيل الشبهات وهي سبيل الشهوات، وهي تضلك وتخرجك عن سواء السبيل، وتعيق سيرك إلى علام الغيوب، وتقطع سبيلك إلى الله عز وجل. وبعض الناس تستهويه هذه السبل، ويجد العبد نفسه ميالا إلى تلك السبل لأنها في زعمه قصيرة، وهي توصله إلى مقصوده في أقرب وقت ممكن. تأمل: وإنما هي سبل ضيقة كثيرة الالتواء والانحراف على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، بخلاف السبيل المستقيم المنور بالكتاب والسنة الموضحة معالمه الداعي إليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم المبين لهذا الطريق هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلا غموض فيه ولا التباس، فيسير العبد فيه موحدا لله تعالى، مطيعا لربه، محسنا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم مغمض العينين، ويصل إلى غايته بإذن الله تبارك وتعالى، ما دام هذا سيره إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فتحصل الانتكاسة ولو بعد حين، بعد مضي وقت من الزمن يجد العبد قد داخله هذا الضعف وأخذ حيزا من قلبه حتى صار ينصرف عن تلك الطاعات التي كان يحبها وتلك العبادات التي كان يرغب فيها وتلك النفائس من الأعمال التي كان يتقرب بها إلى ربه جل وعلا سبحانه، وما كان يظن في لحظة من لحظات أيامه ولا في وقت من أيام عمره أنه سينقطع عن تلك العبادات ويتقاعس عن أداء تلك الفروض والطاعات. تأمل أحسن الله إليك، ومن تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه الحقيقة لا بد أن تكون، ولهذا كان صلوات ربي وسلامه عليه وهو معلم البشرية الخير كثيرا ما يدعو بأن يثبت الله تعالى سبحانه قلبه على الإسلام. فلقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ السائل وشهر بن حوشب قال يا أم سلمة ما أكثر ما كان به يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة، والحديث عن عائشة كذلك، قالت أم سلمة يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كيف ما شاء. في لفظ قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ تأمل. وفي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه في الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سفره عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثات السفر كآبة المنظر، تأمل، ومن الحور بعد الكون، وفي لفظ بعد الكون وهو موضع الشاهد، ومن دعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل، ومن الحور بعد الكون. والمقصود من الحور بعد الكور أي من يعني من الكفر بعد الإيمان، ومن الضلالة بعد الاستقامة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطفاه ربه سبحانه برسالته وابتعثه بوحي صلوات ربي وسلامه عليه. انظر كيف يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون التعبد لله عز وجل، وأن الإنسان مهما بلغ من المنزلة عليه أن يكون دائما المراقبة لله، دائما الثبات على طاعة الله، دائما المجاهدة في ترك معاصيه سبحانه تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من حسن الحال. تأمل، يعلمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تصور نبيك صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، هل يدعو بلسانه دون أن تسكن هذه الكلمات ومعانيها في هذا القلب؟ لا، بل هو صلى الله عليه وسلم يجعلها في سويداء قلبه ثم يرسلها على لسانه، يحسن الذلة بين يدي ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى، ويتوجه إليه توجه المفتقر إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد. فكان يتوجه إلى ربه توجه الفقير إلى ربه سبحانه، يذل بين يديه سبحانه تبارك وتعالى، ويعلمك أن الدعاء إذا كان على هذا النسق فيقبله الله عز وجل ويعطي الناس ما كانوا يؤملون، بخلاف ما يحصل منا اليوم. ندعو بألسنتنا ولا تقر هذه الكلمات في قلوبنا، بل ولا نتفكر فيها ولا نتأمل، ثم نقول ندعو ولا يستجاب لنا. فعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه إذا توجهت إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى. فالانتكاسة عبد الله هي ما يحصل في العبد من انقلاب من الهداية إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي، ومن السنة إلى البدعة، ومن الاستقامة وصلاح الحال إلى التميع وفساد الفعال، بل وحتى من الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى عياذا بالله. والإنسان في أصل حاله وطبيعته تتنازعه عوامل، تتنازعه عوامل الخير والشر، فهو بين واعظ من الخير وبين أحسن الله إليك داع من الشر. الشيطان أكبر الدعاة إلى الشر، وهذه النفس الأمارة بالسوء التي تأبى تحمل هذه العبادات ولا تريد إلا أن تسرح وأن تمرح وتفرح وأن تركب هذه الشهوات للتيسير الموجود فيها، بخلاف هذه الطاعات التي تمثل المشاق العظام أحسن الله لي، فهي تتملص منها وتفر منها وتميل إلى فعل الشهوات، فكل محذور كما قالوا مرغوب فيه، فتميل النفس إلى مواقعته وفعله بخلاف هذه العبادات والطاعات التي تجد فيها مشقة ما بعدها مشقة. فالإنسان لابد عليه أن يفكر في هذه الدواعي من الخير والشر، وداعي الخير الذي من نفسك يقودك إلى جنة النعيم، بل وإلى رضا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وداعي الشر إنما يخرجك عن الصراط المستقيم لتكون إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرة فتضل وتهلك عياذا بالله. ولا بد لإحسان العلاج أن نذكر هذه الأسباب، وهي الدواعي والدوافع والأسباب التي تطرأ على الإنسان، تطرأ على الإنسان وتحل عليه فينحرف بها ومن خلالها عن ما كان عليه من الاستقامة على الشرع والثبات على السنة، وهي عوامل ودوافع داخلية وعوامل ودوافع خارجية. داخلية أي من الإنسان، وخارجية أي مما يحيط به. داخلية أي من الإنسان، وخارجية أي مما يحيط به. ونبدأ بذكر هذه الدوافع الداخلية، لأن الواحد منا أحسن الله إليكم يحس بها ويدركها، وهي من إنشائه وفعله ومن إملاء نفسه تأمل، فلا بد من تعظيم هذه الدوافع من باب مراقبة الله عز وجل حتى يسهل تركها، وإلا فهي عظيمة تأتي عليك بعد مرور الزمن إلى انحرافك وضياعك عياذا بالله. أول هذه الدوافع إهمال العلم النافع والعمل الصالح، وهذا منك وليس من غيرك، فمن أهمل العلم النافع وأهمل العمل الصالح تمر عليه الأيام يحصل له من الجفاء ما يحصل، ويحصل له من الضعف ما يحصل، فيزيغ ويضيع وينحرف عن سواء السبيل. العلم عاصم، ونعني بالعلم علم الكتاب والسنة، فمن أخذ لمجته وتغذى أحسن الله إليكم من هذا العلم تنور قلبه واتضح سيره وتنور الطريق الذي يوصله إلى الله عز وجل. وكلما خلى العبد من أن يأخذ من العلم النافع الذي يوصله إلى الله عز وجل، كلما حصل له من الظلام الدامس على قدر بعده عن العلم وابتعاده عن رحابه. إذن كلما كانت صلتك بالعلم النافع قوية، كلما كانت معرفتك بالله عز وجل وحدوده ومحابه وما يسخطه سبحانه تبارك وتعالى، كلما استقام سيرك إلى الله. كلما أخذت من العلم النافع كلما كنت مراقبا لربك سبحانه تبارك وتعالى، فلا تأتي إلا ما يحب وتجتنب ما يغضبه سبحانه تبارك وتعالى ويسخطه. وكلما قل حظ العبد ونصيبه من العلم، كلما زاحم الظلام هذا القلب، وكلما ابتعد أكثر كلما ران الظلام على هذا القلب حتى يسود عياذا بالله. سبحان الله، الجهل لا يوصلنا إلى الخير، وقد يعطي الرب سبحانه تبارك وتعالى العبد من المال والجاه والسلطان والوجاهة عند الناس وليس له حظ من هذا العلم، فلا ينتفع بماله ولا ينتفع بجاهه ولا سلطانه ولا ما هو عليه من حسن الحال عند الناس. لماذا؟ لأنه ساعة إذن سيفسد أكثر مما يصلح. فابتناء الدين إنما هو على الكتاب والسنة، أي العلم النافع، وابتناء الدين إنما هو على سبيل السالفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى كما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد معنى العلم النافع، قال هو الكتاب والسنة على سبيل السالفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنه لا بد من هذه الضميمة وهي سبيل السالفين. فكل الناس يدعي وصلا بليلة الكتاب والسنة، ولكن لما رام هؤلاء الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه الصحابة زاغوا وانحرفوا، أحسن الله إليكم. ومن ثبت على هذا الأصل العظيم ثبته الله سبحانه فكان على دين الله تعالى القويم. الإنسان يجد من نفسه في بداية طريقه إلى الله عز وجل ذاك الإقبال إلى الله وإلى مجالس الذكر وحلقات العلم، تمر عليه الأيام فيصير العبد طالبا للدنيا، طالبا للمعاش، طالبا لكذا من الأمور، فيبتعد عن رحاب العلم ويبتعد، أحسن الله ليكم، على هذا السبيل المبارك الطيب. فماذا سيحصل له؟ يتعبد ربه سبحانه ببعض الجهالات وببعض العبادات التي لم يدل عليها الدليل لا من الكتاب ولا من السنة، فيزيغ وينحرف ويضل. ونحن الانتكاسة إنما هي من الإيمان إلى الكفر، من السنة إلى البدعة، ومن استقامة السير وصلاح الحال إلى التميع والانحراف، ومن الطاعة إلى المعصية، هذا كله انحراف، وهذه انتكاسة تعرض، أحسن الله إليكم، للناس. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. يقول ابن باديس في كلمة له طويلة ولكنها في الحقيقة ماتعة، يقول كما في الآثار مجلد الرابع صفحة 24 و100: يولد المرء من أبوين مسلمين فيعد مسلما، فيشب ويكتهل ويشيخ وهو يعد من المسلمين، تجري على لسانه وقلبه كلمات الإسلام، وتباشر أعضاؤه عبادات وأعمال إسلامية. تأمل، يقول رحمه الله تعالى: فراق روحه أهون عليه من فراق الإسلام، لو نسبته لغير الإسلام لثار عليك أو بطش بك، ولكنه لم يتعلم يوما شيئا من الإسلام، ولا عرف شيئا من أصول عقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله، ولم يتلق شيئا من معاني القرآن العظيم ولا أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلم إسلاما وراثيا، لأنه أخذ الإسلام كما وجده من أهله، ولا بد أن يكون بحكم الوراثة قد أخذه بكل ما فيه مما أدخل عليه، وليس منه من عقائد باطلة وأعمال ضارة وعادات قبيحة، فذلك كله هو الإسلام، أي عنده. ومن لم يوافقه على ذلك كله فليس عنده من المسلمين. إذن بطبيعة هذا الإسلام الوراثي، فقد توارث هذا أب عن جد هذا الإسلام الذي فيه من الدخيل ما فيه، والذي فيه من عقائد الضلال ما فيه، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالأولياء والصالحين وغير ذلك من العبادات التي جاء الإسلام لإبطالها، أحسن الله إليكم، وجاء الإسلام لإفراد الله تعالى سبحانه بالعبادة الحقة. قال هذا الإسلام الوراثي هو الإسلام التقليدي الذي يؤخذ بدون نظر ولا تفكير، وإنما يتبع فيه الأبناء ما وجدوا عليه الآباء. تأمل يقول: ومحبة أهله للإسلام إنما هي محبة عاطفية بحكم الشعور والوجدان. هذا الإسلام الوراثي هو إسلام معظم عوام الأمم الإسلامية، ولهذا تراها ما أدخلت على الإسلام من بدع اعتقادية وعملية، ومع ما أهملت من أخلاق الإسلام وآدابه وأحكامه، متمسكة به غاية التمسك، ولا ترضى به بديلا، ولو لحقها لأجل تمسكها به ما لحقها من خصومه من بلاء وهوان، إلى أن قال رحمه الله: لكن هذا الإسلام الوراثي لا يمكن أن ينهض بالأمم، لأن الأمم لا تنهض إلا بعد تنبه أفكارها وتنقح أنظارها. والإسلام الوراثي مبني على الجمود والتقليد، فلا فكر فيه ولا نظر. أما الإسلام الذاتي، أي الذي ندعو الناس إليه، ندعو الناس إلى تبنيه واعتقاده والسير على وفقه، قال: أما الإسلام الذاتي فهو إسلام من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقه حسب طاقته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويبني ذلك تأمل كله على الفكر والنظر، فيفرق بين ما هو من الإسلام بحسنه وبرهانه وما ليس منه بقبحه وبطلانه. فحياته حياة فكر وإيمان وعمل، ومحبته للإسلام محبته للإسلام محبة عقلية قلبية بحكم العقل والبرهان، كما هي بمقتضى الشعور والوجدان. هذا الإسلام الذاتي هو الذي أمرنا الله به في مثل قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فقال: فبالتفكر في آيات الله السمعية وآياته الكونية وبناء الأقوال والأعمال والأحكام على الفكر تنهض الأمم. إذن انظر إلى هذه الدعوة إلى تبني العلم النافع الذي به تقوم هذه الأمة، والعلم النافع قلت الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فلو أن هذه الأمة رجعت رجوعا صادقا إلى هذا المعين الصافي والمنبع الروي، لرجعت إلى سالف عزها وغابر مجدها، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله، أي سبحانه تبارك وتعالى. ولا يخفى على شرف علمك أن الناس كلما ابتعدوا كلما حصل لهم الظلام الدامس، وصاروا يسبحون في الجهالة أحسن الله إليكم، فيضلون على وفق ذلك ويزيغون على وفق ذلك أحسن الله إليكم، ومن ذلك ومن خلال ذلك تحصل للناس هذه الانتكاسة، ويحصل لهم الضلال بعد الهدى والابتداء بعد السنة والشرك بعد التوحيد والإيمان. ومن أهم هذه الأسباب والعوامل كذلك الداخلية ما يحصل لهذه القلوب من فساد وأمراض، فهذه القلوب تمرض، وهذه القلوب أحسن الله إليكم تصيبها وتلحقها الجراحات الكثيرة، تلك الجراحات التي تعيق سيرها إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، وهي كثيرة. منها الرياء. المسلم في بداية سبيله إلى الله يصرف هذه العبادات لله عز وجل، ويجد حلاوة في هذه الطاعات التي يؤديها، تمر عليه الأيام أو ببعضهم على الأقل، فيداخله الرياء، هذا الصم القاتل الذي يؤدي إلى بطلان هذه العبادات، هذا الصم القاتل الذي يؤدي إلى رد هذه ظواهر هذه الطاعات والقربات. سبحان الله، تصور عبادة يفرضها الله عز وجل على أوليائه، يصرفها العامل لغير الله، لغير الذي فرضها، لغير الذي أمر بها. سبحان ربي العظيم، ما لنا وللناس؟ إن هؤلاء الذين نصرف لهم العبادة، هؤلاء الذين يعني نعمل من هذه العبادات والغرض أن تصل إلى أسماعهم فيحصل لنا من قبلهم ثناء أو إكراما أو تقريبا، هؤلاء سيتبرؤون منا يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعرف الشرك الأصغر عليه الصلاة والسلام ويخوف أمته منه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أمته من ماذا؟ من الشرك. بعضهم يقول لا وجود للشرك في هذه الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام قبل وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنع. يحذر من؟ أصحابه، تربية يده عليه الصلاة والسلام، يحذر أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحذر أصحابه الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، يحدث أصحابه الذين كما قال العلماء هم في جنة النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: هذا فيه إشارة إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم في جنة النعيم، وكلا وعد الله الحسنى، من تقدم ومن تأخر. تأمل، أحسن الله إليك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن الصحابة وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام، يخاف على أصحابه، يخاف على عموم أمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا حذرهم من الشرك بالله، وأبانا صلى الله عليه وسلم عن وجود عبادة غير الله في هذه الأمة، وأن اللات والعزى ستعبد في هذه الأمة من جديد. فكان يحذر صلى الله عليه وسلم 5 أيام قبل وفاته من الإشراك به ومن مظاهر الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى، لتعلم أن هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني في دعائه الخالد وبني أن نعبد الأصنام. وها هو نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شأن المسيح الدجال. تصور فتنة تعرض للناس في آخر الزمن، هي فتنة عظيمة، وهم على ذلك الحال إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه وهم على هذه المذاكرة المباركة الطيبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. سبحان الله، فتنة عظيمة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطرها وضررها وما يعصم منها، مع ذلك يقول: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى، أخبرنا يا رسول الله. قال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته من نظر الرجل، أي لأجل أن الناس ينظرون إليه. تصور يصلي لله ثم سرعان ما أخذ يحسن من هذه الصلاة، لأن فلان العالم دخل والمسؤول يعني دخل عليه فأخذ يحسن من هذه الصلاة ويزينها. سبحان ربي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سبحان الله، تأمل. إذن الرياء سم قاتل يؤدي إلى فساد هذه العبادات، حتى جاء في تمام الحديث الأول يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. الإنسان إذا داخله هذا الشر وهذا السم قلت عنده المراقبة لله عز وجل، وعظمت مراقبته للخلق فهانت هذه الطاعات عنده، وعظمت تلك يعني عظم ثناء الناس عنده في نفسه، فصارت عبادته على هذا النسق. هذا تحصل له الانتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية. وكثيرا ما آل الأمر بأمثال هؤلاء إلى الانحراف وعدم الثبات بعد أن كانوا على هذا الأصل العظيم، أحسن الله إليكم. وثاني تلك الأمراض التي سيطرت على هذه القلوب، الكبر. الإنسان في بداية سيره لم يكن له علم ولا معرفة بالتكبر على الناس والتعالي عليهم، فبدأ في مسيرته التعليمية وبدأ يحفظ من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك، إذ وجد في نفسه قدرة على الحفظ وقدرة على استحضار المعلومات، فظن أنه أعلم من أترابه وأقرانه، ثم مضى به الحال حتى ظن أنه أعلم من أئمته ودعاته، ثم مر به الحال حتى ظن أنه أعلم من فلان العالم، ومر به الحال حتى ظن أنه أعلم الناس، وأن الناس ينبغي أن يرجعوا إليه لتحصيل العلوم وأخذ الاستشارة إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. سبحان الله، وهذا شر عظيم وسم قاتل كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العالمين، يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازع عليه ما عذبته. تأمل، فصار هذا الشر العظيم إلى قلب هذا العبد، فصار يتعالى على الناس ويتكبر على الناس. تأمل، وصار يأتيه الحق ممن ظن أنهم أتراب أي أقران، وصار يأتيه الحق من العلماء فلا يقبله ويظن أن ما هو عليه هو الحق. وصار أحسن الله إليك إذا كشفت له عورة أو أبان العلماء عن خطأ صار يلفق الأدلة أحسن الله إليك وينسجها في محاولة منه إلى التبري من هذا الخطأ، وكان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه. الكبر يردي صاحبه من شاهق ويرميه أحسن الله إليك من علي. تأمل، الكبر داء خطير وسم عظيم، أحسن الله إليكم. وهو من تلك الأدواء التي مآلها إلى الانحراف والانتكاسة. من تلك الأدواء أحسن الله إليكم داء العجب. الكبر فيه احتقار للغير وازدراء، والعجب لا يتعدى صاحبه. يعجب الإنسان بفعله، يعجب الإنسان بطاعته، فليس هذا هو الكبر. أن يعجب الإنسان بطاعته وأن يظن أنه أحسن الناس عبادة وصلاحا وحسن حال، هذا العجب، وهو سبيل إلى الكبر، سبيل إلى الكبر. والكبر أن يحتقر الإنسان غيره، أن يرد الحق كما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين. قال أبو وهب المروزي رحمه الله تعالى، يسأل ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما الكبر؟ قال: أن تزدر الناس. قال: وسألته: ما العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. قال: ولا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. أن يعجب الإنسان بعبادته فيظن أنه حافظ من السنة ما حفظ في سبيل إتقانها، ثم يجد في نفسه هذا الإحساس أنه أسلم الناس عبادة، وأحسن الناس طاعة، وأتقن الناس لسنتي وآداب هذه الصلاة وفرائضها وأركانها. تأمل، والأصل فينا أحسن الله إليكم أننا نتعبد الله عز وجل على هذا الميزان الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السالفين، أن تنظر إلى ما أنت عليه. قال: وحسن الخلق مع الله أن تنظر إلى أن ما كان منك أي من عمل يوجب اعتذارا، وأن ما يأتي من الله يوجب شكرا، ولن تزال سائرا إليه بين مطالعة المنة وشهود عيب نفسك وعملك. هذا المؤمن الحق، المؤمن الحق لا يرى في نفسه الكمال ولا لعبادته التمام، المؤمن الحق هو الذي مهما بلغ في الإتقان بالغ في الإتقان وحاول إدراك الكمال يجد من نفسه تقصيرا، فهو يعتذر لربه سبحانه على أنه قصر وضيع، قصر في أداء الطاعات وأسرف في فعل المعاصي والشرور والسيئات، ثم ينظر إلى منن الله عليه فهي منن كثيرة لا تحصى. هذه المنن يقابلها أحسن الله لكم بماذا؟ بهذا الاعتذار، بخلاف المعجب بنفسه، هذا لا يجد في نفسه إلا كمالا ولا يجد في نفسه إلا إتقانا، وهذا من أعظم أسبابه إلى الانتكاسة والانحراف لقلة المراقبة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن باديس رحمه الله تعالى: والعجب وهو أساس الرذائل، فأول الترك تركه، وهو المانع من اكتسابه من اكتساب الفضائل، فشرط وجودها تركه كذلك. ومن لم يكن معجبا بنفسه كان مدرجة التخلق بمحاسن، لذلك كان ذلك مدرجة للتخلق بمحاسن الأخلاق، أي طريقا إلى محاسن الأخلاق، والتنزه عن نقائصها، لأن الإنسان مجبول على محبة الكمال وكراهة النقص، فإذا سلم من العجب فإن تلك الجبلة تدعوه إلى ذلك التخلق والتنزه، فإذا نبه على نقصه لم تأخذه العزة، وإذا رغب في الكمال كانت له وإليه هزة، فلا يزال بين التذكيرات الإلهية والجبلة الإنسانية الخلقية يتهذب ويتشذب، أي يصلح حتى يبلغ ما قدر له من كمال. كلمات طيبات مباركة، الذي لا يعجب بنفسه من ذكره وأخذ بيده انصاع لأمره ولتوجيهه، ومن ذكره بنقائصه فإنه يعمل على التزين بالمحاسن، ولا يجد في نفسه أحسن الله عليكم ما يجده المعجب بطاعته لله عز وجل. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان ما كان من إبليس ساعة أن قال: أنا خير منه خلقتني، أو أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال كما قال ربنا في آية أخرى: أسجد لمن خلقت طينا، فأصيب بهذا الداء العظيم، وكان يظن أنه أفضل الناس وأحسن الناس، ثم لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم عليه السلام أظهر ما كان في مكنونه وأبان وأفصح أحسن الله لكم عن هذا الشر الذي كان يساكنه ويداخله. يقول البشير الإبراهيمي أو ابن باديس رحمه الله تعالى: الحسد شر تلازمه شرور العجب والاحتقار والكبر، وقد جمع إبليس هذه الشرور جميعا، حسد آدم عجبا بنفسه فقال: أنا خير منه، ورآه لا يستحق السجود احتقارا له فقال: أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ ثم تكبر ولم يسجد، تأمل، ورضي باللعنة والخزي. يقول: ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماما. من ركبه هذا الداء كان إبليس هو الإمام له، تأمل، فيصيب العبد وراء ذلك من انتكاسة ما يحصل له، فنسأل الله السلامة والعافية. فالعجب داء خطير وعظيم مؤد حتما لا محال إلى الانتكاسة. ومن أسباب الانتكاسة أحسن الله عليكم البعد عن المنهج السوي بالغلو والجفاء عن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، المنهج السوي الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الصحابة الكرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مظاهر الغلو صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو مؤداه إلى الانحراف، والجفاء مؤداه إلى الانحراف، وصمام الأمان لكل واحد منا أن يثبت على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري ومسلم أن نفرا جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها أي عدوها قليلا، فقال قائلهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في رواية رقي منبره وصعد منبره وجعل يوجه رسالة صريحة إلى من كان هذا كلامه، يقول أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني تأمل. إذن هذا هو منهج الوسطية والاعتدال الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسيره إلى الله عز وجل، وهو الذي كان يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ودخل ذات مرة صلى الله عليه وسلم إذ بحبل معلق بين ساريتين بين عمودين في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا الحبل؟ لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا الحبل لزينب تصلي ساعة نشاطها فإذا فترت تعلقت به، أي تستمر في تعبدها وعبادتها لله عز وجل ولكنها تستمر وهي تتعلق بهذا الحبل، قال حلوه لتصلي ساعة نشاطها فإذا فترت أي أصابها الضعف قعدت. فانظر إلى هذا الميزان الذي يرسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من دون غلو صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سمع بخبر عبد الله بن عمرو بن العاص قد كان قويا في صيامه قويا في قيامه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه يصف له البلسم الشافي والدواء الكافي الذي يمثل الوسطية والاعتدال التي يحبها ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أحسن الله إليكم. إذن يقابل هذا التشدد الذي يرضي بصاحبه من شاهد التساهل. بعض الناس إذا قلت إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق قالوا هل رأيتم الدين يسر؟ فبإمكانك أن تصنع وأن تفعل، هذه بعض المخالفات ليست كبيرة بل هي صغيرة، تأمل فلا بأس أن تفعل، الدين يسر. فكلما قلت للناس تقول الله هذه مخالفة المخالفة أنت تعصي الله تبارك وتعالى، يقول لك يا حبيبي الدين يسر، الدين يسر، نعم الدين يسر لكن على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الدين يسر، وقد جاء صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم خشية المشقة على أمته لا يأمر بالسواك، هذا من التيسير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. من اليسر الذي جاء به الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في الليلة الرابعة لصلاة التراويح، لماذا؟ خشية أن تفرض على هذه الأمة والأمة لا تطيق، سبحان الله، هذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة. وقد سمع بكاء صبي صلى الله عليه وسلم فكان يخفف من صلاته صلى الله عليه وسلم، يقول من أما القوم فليخفف صلى الله عليه وسلم، هذا التيسير. فالمقصود بالتيسير أن تكون ملازما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك غاية التيسير والتسهيل، أحسن الله إليك. وبعضهم يعني لا يجد مانعا من الأخذ بهذه المعاصي، تأمل ويفعلها. والمعاصي كانت زمن الصحابة يعني كلها في مصاف الكبيرة، ما يهونون من الصغائر، لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى صغر الذنب ولكن ينظرون إلى عظمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يقول قائلهم لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، وبهذا عظمت هذه الذنوب فكثر حياؤهم من ذي الجلال والإكرام. ولما قلت هذه الذنوب في أعيننا ودبت إلينا تلك الفلسفة صغيرة وكبيرة، أنا لا أفعل الكبيرة أفعل الصغيرة، صرنا نتبجح بفعلها وقل حياؤنا من ذي الجلال والإكرام، تأمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه الأثر الذي خرجه البخاري في الصحيح، يقول لمن حضره من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. إن كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من كبائر الذنوب والآثام، فكيف به رضي الله عنه أرضاه لو كان حاضرا من بيننا ورأى ما عليه الحال عندنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول للقرن الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه بعد تزكيته للصحابة الكرام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومع ذلك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا نظنها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تأمل. وابن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه من التابعين كان يقول: كان رضي الله تعالى عنه يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنهم يسيرون على القاعدة التي ذكرت، وهي أحسن الله إليكم ينظرون إلى أعمالهم على وجه الاعتذار، إن فيها نقص قلة مجاهدة، وينظرون إلى منة الله تعالى عليهم سبحانه تبارك وتعالى، فانتظم سيرهم إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، حتى دخل الفاروق عمر على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن هو أفضل الناس بعد صحابة، بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، يأخذ بلسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، أحسن الله إليكم. إذن أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن هذه الذنوب من أعظم أسباب الانتكاسة، يقول: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، وتعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير، فلا تدعه يخطو خطوة، قال هذا إن لم ترده إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصلة ويقطع السائرة وينكس الطالب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. ومن أسباب الانتكاسة الفتور، وهو شعور يداخل النفس البشرية. الفتور شعور يداخل النفس البشرية، يداخل العالم، طالب العلم، العابد، فيجد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل هذا الضعف وهذا الإحساس. ولكل عابد شرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل عابد له يعني يلحقه هذا، ولكن الإنسان يهتبل هذه الفرصة، إذا أصابه الفتور لا ينقطع عن الأصل. تأمل. فإذا تاقت نفسه للعبادة أقبل إلى الله عز وجل، أرخى الحبل حتى تستمر وتستعذب هذه العبادات وتجد لها حلاوة. إذن وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إشارة إلى هذا، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. فإذا لحق العبد يعني وأحس بهذا الضعف والفتور، فلا يرخي الحبل، أحسن الله إليكم، ويستمر في ذلك حتى تهون عنده الطاعات وتقيل عنده المراقبة، بل لابد من أن يهز نفسه هزة ويعمل على المجاهدة. ورد عن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه قال: ما زلت أسوق نفسي إلى الله سوقا، ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي يعني كارهة حتى صرت أسوقها إليه وهي تضحك، ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي عفوا حتى صرت أسوقها إليه وهي تضحك. النفس تريد أن تتملص من هذه العبادات والتكاليف بالنسبة إليها، ولكن هي آلام تعقبها أفراح، وهي آلام تعقبها مصرات في الدار الآخرة، بخلاف الشهوة محببة إلى النفس لكن تعقبها حسرات يوم القيامة. فحري بالعبد أن يجرع هذه النفس ألم هذه العبادة في هذه الدنيا الدنية فيسعد ويهنأ في دار الخلود والبقاء في جنة النعيم، فيحظى بإكرام الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. قد قال ابن رجب رحمه الله تعالى كذلك: اعلم أي أيها السالك إلى الله أن نفسك التي بين جنبيك كمثل دابتك، هذه النفس كمثل الدابة، إذا رأت منك الجد جدت، وإن رأت منك الكسل قال طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. الإنسان له دابة، تصور في أرض فلاحية، إنسان له دابة استعملها في حرثه في حمله إلى آخره، هذه الدابة تطاوعه، هذه الدابة تطاوعه أحسن الله إليكم، بخلاف الدابة التي هي في الإصطبل ما يستعملها في سقيه ولا في زراعة ولا في حمل إلى آخره، هذه الدابة لا تطلب منه إلا ماذا؟ الطعام والشراب والنوم، النفس أعلى ذلك، إذا رأت من صاحبها الإقبال إلى الله عز وجل يؤزها إلى الله عز وجل كانت تستثقل، لكن مع مرور الوقت تستعذب هذه العبادة، وإذا رأت من صاحبها أنه لا يحركها إلى طاعة ولا إلى مفارقة معصية فما الذي يحصل؟ يعني لن تطاوعه ولن تكون أعلى أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد الله أو فضالة بن عبيد قال: والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله، المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله إذا رأى منها فتورا أقبل بها إلى الله عز وجل سبحانه، لعلمه أن هذه الدنيا فانية وأن الدار الآخرة باقية، فيطلق الفانية لأجل الباقية أحسن الله إليكم. ومن أسباب حصول الانتكاسة العزلة أحسن الله إليكم، أي أن يعتزل الإنسان الناس، أي أن يعتزل الإنسان الناس. فالخلطة أو مخالطة الصالحين مكرمة بالنسبة للعبد، لأن الصالح يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت، مكرمة. وقد تكون الخلطة في بعض الأحايين شر بالنسبة للعبد إذا كانت خلطته للطالحين ولأهل البدع والجهالات، فهذه تضره ولا تنفعه، تأمل. وقد تكون العزلة عزلة أهل الجهالة والضلال محبذة للإنسان وبخاصة زمن الفتن، ولكن أن يعتزل الإنسان إخوانه من أهل الصلاح، أن يعتزل مجالس الذكر والعلم، فهذا أي صلاح يرجوه؟ والشيطان إنما يأكل من القاصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل من القاصية. ما دامت الغنم مجتمعة مع صاحبها ويحرسها الكلب من كل جانب ولم تشذ الشاة عن القطيع فهي في بر الأمان، فإذا شذت الشاة استشرفها الشيطان وهو يعدها ويمنيها ويخوفها حتى يصرفها عن القطيع، ثم ماذا؟ عرسه ذاك، تأمل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل من القاصية. فالذي يعتزل الناس أي خير يرجوه صلى الله عليكم، فسيستمر لوحده ثم يستحب أن يعني ينظر إلى بعض مواقع الأنترنت وأن يتواصل مع بعض النكرات ممن لا يعرفهم، سواء بالنسبة إليه أنه في مواقع التواصل الأنترنت قال فلان الدكتور العلامة الفهامة بحر كذا إلى آخره، وهو في الأصل لعلها نكرة في سياق الاستدلال الشرطة والنفي سبحان الله. لكن في موقع التواصل يحسن القطع واللصق فيظهر عند الناس أنه فاضل وعالم وصورة ما شاء الله مزينة كذا إلى آخره ولا يعرفه أحد من الناس فيظن أنه بحق يتواصل. اعتزل الناس حتى لا يلحقه الضرر والأذى في عرضه إلى آخره ويتواصل في زعمه مع أكابر العلماء وهم ضلال من الروافض والباطنية والمنحرفين أحسن الله إليك. انظر إلى حال العزلة وما يترتب عليها من فساد عظيم. إذن الخلطة أمرها طيب وبخاصة إذا كانت مع الصالحين وكانت مع العارفين والعالمين بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وكلما تواصل الإنسان مع إخوانه وكلما اجتمع معهم كان في بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة ولم يجد أهل الضلال إلى قلبه سبيلا ولا إلى فؤاده طريقا صلى الله عليكم بل ولم يجد الشيطان أيضا إليه مصيرا فيظل ينعم بظلال هذه الصداقة الوافرة والمحبة والأخوة المباركة سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. هذه أسباب ودوافع داخلية ونظرا لضيق الوقت بقي معنا ذكر الدوافع الخارجية وبعضا من الأدوية العلاجية للسلامة والنجاة من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد شباب الأمة ومجتمع الأمة. فإن شاء الله تعالى نتواصل وإياكم بعد صلاة العشاء. الله يقول الحق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله تعالى أن يحفظكم جميعا وأن يوفقكم لطاعته وأن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم وأن يجمعكم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل سلف هذه الأمة ومن كان على طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.